قال وأعجب من ذلك ما رويت عن أبي حنيفة رحمه الله إن صدقت عنه روايتك أنه ذهب في الرؤية إلى أن يروا آياته وأفعاله وأموره.
أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة في كل هذا، ولم يخالف الحمد لله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في كون القرآن كلام الله ولا في إثبات الرؤية، نعم، ولا في علوه سبحانه وتعالى. كل هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى على مذهب أهل السنة والجماعة. لم ينتقد العلماء على أبي حنيفة سوى مفهوم الإيمان عنده، وقد اجتهد فيه رحمه الله تعالى وجانب الصواب، لكن ما أحد أخذ عليه خلاف ذلك. وما روي أنه كان الخروج على الأمراء وما أدري هذه الأشياء، أبو حنيفة رحمه الله مر بأطوار قد كان يرى بعض هذه الأشياء المخالفة، ثم تابعنا رحمه الله تعالى، وكان آخر أمره أنه على مذهب السنة والجماعة في كل هذه المسائل سوى ما تعلق بمفهوم الإيمان، أما ما عدا ذلك فهو على مذهب أهل الحق، وعليه يحمل إنكار السلف عليه كما نقل عبد الله بن محمد وكذا على الأمور التي كانت منه. فإن أبو حنيفة قد وصل في بعض الأطوار إلى أن بعض الناس كفره، هذه أطوار مر بها أبو حنيفة، لكن مات أبو حنيفة على هذا الأمر، وهو إيمانه بما آمن به السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما نقل عنه. نعم.
قال الشيخ الصالح حفظه الله تعالى في الأسئلة على الطحاوية: ما نكاد نقرأ كتابا من كتب السنة كالسنة لعبد الله ولا لكائي والإبانة إلا ونجد فصلا أو بابا في طعن الأئمة في أبي حنيفة رحمه الله، فما هو السبب وما موقفنا من هذه الآثار؟
قال هذا سؤال مهم يا إخواني، لأن الحددية يركزون على مثل هذه الأشياء ويقول السلف أضر وأعلم وهم الذين عصروا أبا حنيفة وأضر به وكذا. نعم.
فأجاب حفظه الله تعالى قال: هذا كان في ذلك الزمان، لأن أبا حنيفة رحمه الله خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدا ورد عليها السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك، فالتآليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرا من اتباعه فيما أخطأ فيه، لكن لما استقرت المذاهب واستقرت الفرق وصار أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إرادة ذلك بعد نهاية القرن الخامس واجتموا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام كما عقد ذلك شيخ الإسلام في كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رحمه الله، فأخطأ هو في مسائل وخالف السنة في مسائل وعد من مرجئة الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك هذا تركه أهل السنة، فلم يصر من شعار أهل السنة أن يفعل ذلك كما قرره الأئمة وفي كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس.
أي نعم، هذا كلام طيب في مسألة ترك ذكر ما جاء في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لكن يحتاج إلى تتمة، وأن العلماء ما عدوه إماما مع وجود هذه الأخطاء ومع وجود هذه المخالفات، بل هو رحمه الله تعالى رجع عنها ولم يثبت عنده إلا ما تعلق بمسألة الإيمان. ومن كان عنده أبا حنيفة رحمه الله تعالى متورط في هذه المسائل الأخرى فليأتي بدليل، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عنه في مباحث الأسماء والصفات وغير ذلك ما يشهد له بصحة معتقده، قد نقل الذهبي رحمه الله تعالى عنه في مسألة العلو، وكذلك نقل عنه في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، وسبق أن شرحنا معتقد الأئمة الأربعة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في توحيد الألوهية والأسماء والصفات وغير ذلك من المباحث. والطحاوي في عقيدته قد ذكر عقيدته وأن عقيدة السنة والجماعة وهي عقيدة أبي حنيفة أيضا ومحمد بن حسن وأبي يوسف وكذا، وذكر فيها ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا أمورنا مما هو مقرر أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كثير من الناس. فمر بأطوار كما مر معنا هذا المبحث، مر أبو حنيفة بأطوار، هذه الأطوار كان فيها ما فيها من المخالفات القوية لمذهب السنة والجماعة، حتى كما قلنا أنه في فترة من فترات قيل بكفره في هذا، ومع ذلك رجع رحمه الله تعالى عن كل هذا، وما بقي إلا مسألة الإيمان، فقط هي المسألة التي تنتقد على أبي حنيفة رحمه الله. لهذا رأى العلماء حذف ما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعد هذا حتى لا يساء الظن بأبي حنيفة، وهذا مسلك أمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا مسلك أمة والأمة لا تجتمع على ضلالة، ولهذا عدوه من الأئمة، ولا زال أهل العلم يعدونه من الأئمة. ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو المحقق لمذهب السلف، وابن القيم رحمه الله والحافظ الذهبي ومن صار على ضربهم بعد ذلك، وإلى عصرنا هذا أئمة العصر من ابن باز والعثيمين والألباني، وهؤلاء لا يجتمع فيهم الجهل، الجهل لا يكون باعتبار الأمة كلها. ولهذا من الذي ينتقد أبا حنيفة اليوم؟ ما ينتقد علماء، إنما ينتقد أبا حنيفة اليوم الحددية الغلاة الذين يأخذون بهذا الكلام من أكثر من 1000 سنة، يأخذون بهذا الكلام وكانوا هم الذين يفهمون هذا وفقط. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله تعالى أيضا في الطحاوية، ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذا سؤال جيد، هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. وعبد الله ابن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء في خلق القرآن.
نعم.
وكانت تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب، لأنه كان العهد قريبا عهد أبي حنيفة، وكانت الأقوال تنقل، قول سفيان، قول وقيع، قول سفيان الثوري، قول سفيان بن عينة، قول فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة، فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على ألا ينقلوا ذلك، وعلى ألا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، وهذا فيما بعد زمن الخطيب البغدادي، يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا، وفي عهد الخطيب البغدادي نقل نقلات في تاريخه معروفة وحصل ردود عليه بعد ذلك، حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن 6 و7 هجري، وكتب في ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبي حنيفة بالخير وبالجميل.
كان قيام الحددي على ابن تيمية رحمة الله عليه بسبب هذه الرسالة، فهي من الرسائل التي بدعوا بها ابن تيمية رحمه الله، لأنه أظهر الاعتذار عن الأئمة وكذا، ومنهم أبو حنيفة، فعده من هؤلاء الأئمة الذين تذكر لهم الأعذار، فقاموا قومة رجل واحد على ابن تيمية وبدعوه، ولهذا لا يرون ابن تيمية سلفيا في العقيدة. نعم.
وفي كتبه جميعا
وعلى هذا الذهبي وكذا كل العلماء الذين مدحوا أبا حنيفة. نعم.
وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل وترحم عليه وأنسبه إلى شيء واحد وهو القول بالإرجاء، إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه، لأنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، وتوجد رسائل تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة.
هذا هو لا إنه مذهب انتشر، وماذا لو انتشر مذهب، وماذا لو صار أفقه الناس ولكن بلا عقيدة سليمة، يعد العلماء إماما لكونه في الفقه كذا ويهمشون كلامه في العقيدة، لا، التركيز على شيء واحد. هذا كلام الذي نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أنه كان وكان وكان، إنما كان مرحلة في من مراحل حياته ثم رجع عن ذلك كله، ولم يبقى لأبي حنيفة ثابت إلا قوله في مسألة الإيمان، وأما قوله في مسألة الرأي وكذا فهذا كغير من الأئمة. ولقد عقد ابن عبد البر رحمه الله تعالى فصلا في كتاب جامع بين العلم وفضله، فصلا في هذا، في اتهام أبي حنيفة بالرأي، من أن البعض يظن أن أبي حنيفة كان يترك النص الصحيح الواضح ويذهب إلى رأي، لا، إنما أبو حنيفة كغير من الأئمة إذا غاب عنه النص أعمل الاجتهاد، فكان في بعض اجتهاداته يظهر مخالفته للنص الذي لا يعلمه أو وصل إليه ولم يثبت عنده أو تأوله، شأنه في ذلك شأن الأئمة. يقول ابن عبد البر هذا، يقول حتى إن الإمام مالك رحمه الله تعالى له مسائل قال برأيه وخالف فيها السنة لعدم معرفته بذلك، ولقد استدرك عليه الليث 70 مسألة في هذا، فإذا أبو حنيفة كغيره من الأئمة، لكن صحيح أبو حنيفة كانت بضاعته في معرفة الحديث أقل من غيره، ولهذا مسائل الرأي عنده زادت. ويبقى مسألة الإيمان، تبقى مسألة الإيمان، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة، لأن البعض من أقوى الشبهات يقول هؤلاء هم السلف الأوائل وينبغي علينا جميعا أن نتبعهم، سلف الأوائل حكموا وينبغي أن نتبعهم في ذلك. نقول طيب هل اختلف الناس بعد ذلك ممن دون مذهب السلف وتكلم بلسان السلف في القرن السادس السابع الثامن التاسع إلى قرننا اليوم، هل اختلف أحد في الثنائي على أبي حنيفة وعد أبي حنيفة من علماء المسلمين مع تجنب ما زل فيه؟ أين هم العلماء المشهورون الذين ما زالوا يوصلون الكلام هذا؟ إنما كان الكلام هذا أولا فيما وصلهم عن أبي حنيفة فتكلموا فيه بهذه الشدة لما حكموا عليه بما كان عنده، ثم إن أبي حنيفة رحمه الله تعالى دون عنه بعد ذلك عقيدته وليست مكذوبة عليه، دون بعد ذلك عقيدته رحمه الله تعالى التي تدل على موافقته لما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى مع أصول الاستدلال، وأنه لا يستدل إلا بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، شأن في ذلك شأن الأئمة القائلين إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلم يكن عند أبي حنيفة هوى، وإنما أخطأ في ما أخطأ من مسائل لغياب الدليل عنه، زلات وليست انحرافات قعد لها أبو حنيفة رحمه الله. ليس لأنه يعني صار إمام في الفقه ومن مذهب وكذا فمرروا له، السلف ما يعرفون التمرير هذا ولا العلماء يجملون أحدا ولو كان يملأ الأرض فقها. نعم.
وتوجد رسائل له تدل على أنه كان في الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة، في مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان.
نعم.
وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي، إلا كما ذكرت لك بعض من زاد غلا في الجانبين، إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث وسماهم حشوية وسماهم جهلة، ومن غلا أيضا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط والذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف، لما جاء الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أصل هذا المنهج في الناس، وأن لا يذكر أحد من أهل العلم إلا بالجميل، وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به، وأن لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل، بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتهاده والقول الثاني هو الراجح. ولهذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح، ورب عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل، حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة وأراد العلماء طباعة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ رحمه الله رئيس القضاء، فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة فلم يطبع، لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى، وليس هذا فيه خيانة للأمانة، بل الأمانة أن لا نجعل الناس يصدون عن ما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك. وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأدخل هذا الفصل، وهو موجود في المخطوطات معروف، أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه، وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره، وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته، وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فطرحت عليه أول ما طبع كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة في الكتاب، وأن الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ، فقال رحمه الله في مجلس الشيخ صالح، قال لي الذي صنعه المشايخ هو المتعين،
وحذف الفصل الخاص بأبي حنيفة. نعم.
ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإراده ليس مناسبا، وهذا هو الذي عليه منهج العلماء.
ما تظنون يا أخوان العلماء بيتواتروا هذا الكلام يعني مجاملة أبي حنيفة، لأنه إمام في الفقه، الفقه لا وزن له مع خراب العقيدة، إنما لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ورد عنه ما يوافق أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد إلا ما تعلق بمسائل الإمام. فكيف نبقي من يقول أبو حنيفة هذا أبو جيفة وكذا وكذا؟ الأقوال التي قيلت بحسب ما كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه في وقت من الأوقات ولم يصلهم خلافه. نعم. قال هذا رأوا حف ذلك لأنه لم يبق له داع. نعم.
زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة، وبعضهم يقول أبو جيفة ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة ولا علماء السلف، لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطأوا فلا نتابعهم في أخطائهم، وخاصة الأئمة الأربعة هؤلاء الأربعة، لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر. نكتفي لهذا القدر، أسأل لكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على
العلماء. ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة أيضا في بيان هذا ما يتعلق بفقه المذاهب الأربعة وجلالة هؤلاء الأئمة الأربعة، وأن الحق غالبا لا يخرج عن كلامهم، وصنفوا أيضا في اتفاق المذاهب الأربعة واختلافهم، ولا زالت الأمة تارس هذا الكلام، والأمة لا تجامل في هذا الأمر. الحنابلة الذين عندهم حرص على مسألة العقيدة معروف هذا عندهم، ومع ذلك ما زالوا ينقلون هذا الكلام. ليس لأن أبا حنيفة رجل يعني فقه ويعتبر في هذا فمرر له هذا الكلام، وإلا مثل أبي حنيفة لو كان الذي نقل عنه باق لما قدره العلماء ولما رفعه الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم. ولما وصفوا بالإمامة. فالذي تلقته الأمة وصارت عليه الأمة في عصورها لا نخرج عنه، والأمة لا تجتمع على مخالفة ما عليه السلف الأوائل، أمة ما تجتمع على هذا، الأمة أضرى بمواضع الكلام ومواطنه. نعم. كما قلت لك تعالى في هذا العصر انظر من الذي بدع أبا حنيفة، في أحد بدع أبا حنيفة وجعله من أئمة الضلال؟ يعني خذ عصرا أنت عشت فيه، ولا الحق يغيب على ابن باز والعثيمين والفوزان والألباني والحيدان والغديان وأعضاء اللجنة الدائمة وكل العلماء دول، الحق يغيب عنهم؟ وأنا أعلمه أعلم ما عليه محمود الحداد والحدادية هؤلاء الغلاة، أترك أنا ما عليه هؤلاء العلماء، أتبع هؤلاء. سفينة هؤلاء هي السفينة التي ينبغي أن تركب، ومن قبلهم هذا ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي والحافظ ابن كثير، هؤلاء أيضا على هذا الأمر، هذا الشوكاني والصنعاني وهؤلاء الأئمة. أدع كل هذا وآتي إلى الحددية أقول هذا الكلام؟ وفي هذا لسنا مهمشين لكلام سلفنا الأوائل، فإنه قيل على وضع وحال. نعم.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تقول في رجلين اختلف في الاعتقاد، فقال أحدهما من لا يعتقد أن الله في السماء فهو ضال، وقال الآخر إن الله سبحانه لا ينحصر في مكان، وهما شافعيان، فبينوا لنا ما نتبعه من عقيدة الشافعي رحمه الله وما الصواب فيه. فأجاب رحمه الله الحمد لله، اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف أئمة الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين، وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة.
لو كانت هناك عند أبي حنيفة أشياء خالف فيها السلف وكذا لذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا ما هو مشهور عنه كما قلنا في مسألة الإيمان، وهذا اجتهد فيه رحمه الله تعالى. معنا أبي حنيفة يرى طبعا مسألة العمل، المسألة هي دخول العمل في مسمى الإيمان، وإلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى مسألة العمل، بل عنده المكفرات وما يرتد بها الإنسان راجع إلى العمل ورجع إلى القول ورجع إلى الاعتقاد، بل إنهم يعدون أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أشد المذاهب فيما يتعلق بباب الردة وكذا. نعم استشكل براحتك. نعم.
ما نسب إليه
هم ينقلون عن من سبق حتى من بعدهم ينقلون عن من سبق، وجاء عبد الله بن أحمد بعد ذلك ونقل عن من سبق، فيكون هذا الكلام كلاما محفوظا فيما كان من حال هذا الرجل في وقت من الأوقات، فيما كان من حال هذا الرجل في وقت من الأوقات. لكن لما استقر أمر التصنيف ونظر في كلام أبي حنيفة وفيما رجع عنه وفيما لم يرجع عنه استقر مع ذلك. ولهذا ابن عبد البر في أي قرن؟ ابن عبد البر من المتقدمين، ليس ابن عبد البر بعد القرن السادس ولا السابع. فهذا نعم نقل على ما كان، هذا نقل على ما كان وذكروا عمن كان قبلهم في هذا، لكن لما دونت الكتب وكذا وتبين أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن عنده ما يخالف منهج السلف، إنما نعم كان في مسائل ثم رجع عنها رحمه الله تعالى، ولم يعرف بسبر كلام أبي حنيفة الذي مات عليه، بسبر كلامه والناقلين عنه أنه كان باقيا على هذا الكلام، إنما رجع عنه. نعم، فمسألة أن ينقلون يعني بعد موت أبي حنيفة نقلوا ما كان من كلام العلماء في زمان أبي حنيفة. نعم، من؟
أحمد.
إيه نعم، فيما ذكر له
لا ينقل عن أحد، يقول هو لما يتكلم هو بلفظ هو.
أحمد ما عصر أبي حنيفة،
أنا قصدي أن ده بينقلوا عن من سبق.
نعم،
اللي هم في عصر أبي حنيفة. أيوة، هو أحمد نفسه يتكلم يعني بلفظه.
أيوة، أيوة، ينقله بحسب ما علم من سبقه، ولا هو أوحي إليه ولا إيه، وما عصر بحنيفة يعني بحسب ما نقله العلماء من قبل. نعم، لكن أضر الناس بمذهب أحمد وكلام أحمد ابن تيمية وابن رجب وأولئك العلماء، وهم يعلمون وهم الناقلون عن أحمد رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل. فعلامة لم يأخذوا بهذا بعده، علامة، لأن من تكلم فيه لما تكلم فيه بعلم، بحسب ما كان عنده من علم في هذا، بحسب ما كان من علم عنده في هذا. لكن يتابع ولا يتابع؟ ولماذا أبو حنيفة تجمل الأمة؟ لماذا ما جملت بشر المريسي ولا الجام بن صفوان ولا عمرو بن عبيد؟ لماذا ما جملت الأمة هذا؟ لكن هذا فيه تنقيح الأقوال وسبر الأقوال ومعرفة ما مات عليه أبو حنيفة مما كان عليه أبو حنيفة من أطوار مرت. وحنيفة رحمه الله تعالى كما قلنا فصل الكلام فيه أن تعتبر أطوار حياته وما قيل في حال تلك الأطوار. فقد اشتد السلف الصالح رحمه الله عليه الذين عاصروه بحسب هذه الأحوال التي كان عليها والتي نقلت لهم في ذلك وبقيت هذه الأقوال. إنما بعد ذلك الأئمة لما نظروا في أقواله وما وافق في أبو حنيفة رحمه الله تعالى مذهب السلف، فرأوا أن أبا حنيفة استقر أمره إلى أن خالف في مسألة الإيمان. هذا الثابت عنه، هذا الثابت عنه. نعم، ولهذا الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، يعني مستحيل أن توجد هذه العصور وهذه القرون تجامل أبا حنيفة رحمه الله ويستقر أمر الأمة على ذلك، هذا مستحيل وهذا لن يكون، هذا لن يكون أبدا. نعم، ولو صح، وإحنا نعارض هذا، نعارض أنه هو وقع فيه العلماء في هذا الوقت لأنه كان يستحق هذا، كانت عنده الأقوال التي تستدعي هذا، هذه ما في مشكلة. لكن على أي عقيدة مات أبو حنيفة؟ إنما في الوقت الذي كان على ذلك. نعم، في مسألة أبي حنيفة، شوف سبحان الله، إنسان تأمل كلام العلماء، يعني هذا ابن باز والعثيمين والألباني والفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد والحيدان والعباد، وكل علماء العصر سبحان الله ما أحد فيهم ممن هم محل الاقتداء، ما من أحد فيهم إلا وهو يثني على أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويعتبره من علماء المسلمين والأئمة، ولم يذكر شيئا خلاف ما أخذ عليه رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. انظر من قبلهم إلى عصر أئمة الدعوة كما نقل الشيخ صالح أنهم لم يطبعوا هذا الجزء من كتاب عبد الله بن أحمد في السنة. انظر إلى من قبلهم في مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن من العلماء خرج عن هذا وصنف وكتب وذكر بالأسانيد الصحيحة أن أبا حنيفة رحمه الله إنما كان يرى خلاف أهل السنة الجماعة في 1، 2، 3، 4، 5 إلى غير ذلك. ولهذا الخروج عن منهج هؤلاء محل نظر، تخرج عن منهج هؤلاء، هل معقول أن هؤلاء يجتمعون على ضلالة؟ فالإنسان ينضبط بفهم العلماء في مثل هذه المسائل. فإن قلت قال المتقدمون، قلنا وهؤلاء أحرص الناس على اتباع المتقدمين وهم ألزم الناس لهذا، ولا أحد يدعو إلى اتباع المتقدمين مثل هؤلاء، فعنهم أخذت الأمة اتباع منهج السلف. فلو ما قام عندهم هذا الأمر ما كانوا يتواترون نقله رحمهم الله تعالى. نعم. تخيل كذا واحد يتصور كذا ان يوقف كل هؤلاء في خندق امامه ويقول انتم انحرفتم في هذه المساله. يتخيل لما هشام يكون في جانب، وابن باز والعثيمين والالباني والفوزان والحيدان والغديان والعباد وربيع وعبيد والجامي وكل علماء العصر كذا امامك. تخيل هذه الصوره وانت امامهم، انت هشام امامهم، وتقول انتم لا تفهمون ما قيل في ابي حنيفه، وأنتم جاملتم في هذا وتابعتم من سبقكم. طب من سبقنا؟ تبعتم ابن عبد الوهاب، وتبعتم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وتبعتم سليمان، وتبعتم أمة الدعوة 300 سنة لتبعتم هذه، وهؤلاء انحرفوا فاتبعوا من قبلهم من ابن تيمية وابن رجب وابن القيم. يعني كل هؤلاء يا هشام منحرفون، ما أحد فهم إلا أنت. من سلفوك في هذا؟ في هذا الباب سلفي محمود الحداد وسلفي فلان الفلان. هل يعقل هذا يا إخواني؟ يعني هل يعقل هذا؟ من الحق يغيب عن كل هؤلاء والإنسان يعلمه ويعرفه؟ فهم أضر الناس بما صنف وكتب في هذا الباب ونقل عن السلف الأوائل، وتخريجه أن هذا محمول على ما وصلهم في أبي حنيفة رحمه الله تعالى مما مر به من أطوار، فلما رجع اتفقوا على هذا. لأن هذا الحقيقة طعن في هؤلاء العلماء. إن قلنا لأنه إمام مبرز في الفقه، هذا ليس بشافع، هذا ليس بشافع بنقصه. حسبنا ما ورد عن الأئمة في الفقه، مالك، الشافعي، أحمد، الليث، الأوزاعي. وكان واجب على الأمة أن تدخل أبو حنيفة فقها، بالعكس أبو حنيفة في الفقه أقل من هؤلاء الأئمة. ما هو بالفقه الذي إن رددناه ضاع معرفة الأحكام من الأم، بالعكس أقل المذاهب الأربعة في هذا هو مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أجل منه مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الليث أعلم منه، مذهب الأوزاعي، مذهب هؤلاء الأئمة الكبار. فالأمة ما تجامل، ما يرد إلى قلبك شبهة في هذا أنني أقف في خندق أتصور في خندق؟ لا والله أبدا، وإنما أنا ذيل لمنهج هم رأسه. إنما الإنسان يكون رأسا في طريق أمام هؤلاء. لا، تقول أنت متعصب، تقول أنت بتخالف منهجك، أقول لا، بل هذا هو المنهج، وليس هذا تعصب، إنما هو اتباع لسبيل المؤمنين. سبيل المؤمن يغيب في عصر؟ لا. طب سبيل المؤمن يمكن أن يغيب عن كل هؤلاء وأعلمه أنا؟ لا. إذن إلزم هؤلاء، فإن مخالفة ما اتفق عليه أئمة السلف في كل عصر من العصور هذا لا شك أنه الضلال والانحراف، هذا ضلال وانحراف. فحينما يبتعد الإنسان عن منهج هؤلاء، لا، فالإنسان يكون ذنبا وذيلا في منهج وطريق هؤلاء رأسه وهم أئمته. نعم.